بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب 13 من كتاب العمل في الصلاة، قال: باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. قال: فيه سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد الحديث الذي كنا قرأناه في الباب 3، وفيه: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل: هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق، صفقوا. وبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاتهم أن التصفيق للنساء، والمعنى أنه ليس للرجال أن يصفقوا، لكنهم صفقوا قبل أن يعلموا الحكم، فكانوا جهالا بالحكم. ومن كان جاهلا بالحكم فإنه لا تفسد صلاته فيما فعله. كما تكلم معاوية بن الحكم في الصلاة وكان جاهلا بتحريم الكلام، وإذا كان الجهل بالحكم لا يفسد الصلاة، هذا يكون في ماذا؟ في معنى أنه لا يطلب منه أن يعيدها، وإذا أخل بالأركان فهي غير مقبولة منه، لكن أيضا لا يعيدها إن كان جاهلا، كالمسيء في صلاته حين أخل بركن الطمأنينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل، فأخبر أنه لم يصل. قال: لا أحسن غير هذا فعلمني. كان جاهلا، وجهله بهذا الحكم أسقط عنه الإعادة، لا يطلب منه أن يعيد تلك الصلوات التي مضى وقتها، لكن يطلب منه أن يعيد الصلاة الحاضرة التي في الوقت. ولهذا قال: ارجع فصل، أي الصلاة التي حضر وقتها ووقتها لا يزال باقيا، ولم يأمره بإعادة الصلوات الماضيات. فهي مجزئة، يعني بمعنى أنه لا تطلب إعادتها منه، وإلا هي صلاة غير شرعية لعدم توفر أركان الصلاة. قال فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حافظ بن حجر معلقا على ما قرأناه يشير بذلك إلى حديثه الآتي بعد بابين، لكن وهو قد تقدم في الباب الثالث وتقدم في مواضع من هذا الكتاب، لكنه بلفظ ما لكم حين نابكم شيء من الصلاة في الصلاة أخذتم بالتصفيح، وسيأتي في آخر باب من أبواب السهو بلفظ التصفيق ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يأمرهم بالإعادة، ولو كان الحافظ أحال على الباب الثالث كان أقرب وأوضح، فإن سهلا قال أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق، وقال رحمه الله في الباب الرابع عشر باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس، أي إذا خاطب من هو خارج الصلاة خاطب المصلي فتقدم، قال له تقدم فتقدم، أو قال له انتظر أو تأخر فتأخر فلا بأس، وسيأتي الدليل. قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي يروي عن سفيان الثوري قال أخبرنا سفيان وهو الثوري قال الحافظ محمد بن كثير هو العبدي البصري، ولم يخرج البخاري للكوفي ولا للشامي ولا للصغاني شيئا. محمد بن كثير أربعة إذن، دعونا نأخذ هذه الفائدة وننظر تراجمهم المختصرة في التقريب، بعض المختصرات فيها بركة وبعض المختصرات ما تجد لها أثرا. من المختصرات المباركة تقريب التهذيب. محمد بن كثير قال الصاغاني وهي الصنعاني ليست الصاغاني. محمد بن كثير في التقريب خمسة، الذي روى له الجماعة ومنهم الشيخان وفيهم الشيخان البخاري ومسلم هو العبدي البصري هذا وحده، والبقية ضعفاء. والشامي منهم متروك، وسيأتي تفصيل ذلك. محمد بن كثير ابن أبي عطاء، أولا نبدأ بصاحبنا هذا محمد بن كثير العبدي البصري ثقة لم يصب من ضعفه، هذا دفاع بالحق، لم يصب من ضعفه، يدافع عنه بعلم وبصيرة لا يدافع عنه بجهل وعصبية وهوى. من كبار العاشرة، مات سنة 23 يعني 200، وله 90 سنة، أخرج له الجماعة إذن العبدي البصري أخرج له الجماعة ثقة من كبار العاشرة. الذي بعده الصنعاني محمد بن كثير ابن أبي عطاء الثقفي الصنعاني أبو يوسف نزيل المصيصة ويقال المصيصة ضبطان صدوق كثير الغلط في معنى ضعيف إلا أنه ضعف منجبر يصرح في الشواهد من صغار التاسعة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. هذان من رجال الأمات الست. الأول أخرج له الجماعة والثاني أخرج له الأربعة ما عدا ابن ماجه. الأول ثقة من كبار العاشرة والثاني صدوق كثير الغلط ومن صغار التاسعة. كبار العاشرة الذي من الكبار كبير والذي من الصغار فيه ضعف. وصنعاء مدينتان صنعاء اليمن وصنعاء الشام أشهرهما صنعاء اليمن واحتاج النظر في احتاج إلى النظر في الصنعاني هذا أهو من صنعائنا أم من صنعائهم. أعطونا ترجمته في التهذيب تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب إن ذكرها. والثلاثة الآخرون الكوفي محمد بن كثير القرشي الكوفي أبو إسحاق ضعيف من التاسعة. بعده محمد بن كثير البصري البصري بصري آخر هذا السلمي أو السلمي القصاب ضعيف من الثامنة. ومحمد بن كثير بن مروان الفهري الشامي متروك من التاسعة. رمز لهم بقوله تمييز. العبدي قال روى له الجماعة والصنعاني قال الأربعة ما عدا ابن ماجه والثلاثة الآخرون الكوفي والسلمي البصري والشامي المتروك قال عنهم تمييز. ما معنى تمييز؟ معناه أنهم ليسوا من رجال ليسوا من رجال الأمهات الست لأن هذا الكتاب معدود لتراجم الأمهات الست. وسيخبرنا عن الأمهات الست من يخبرنا يذكرها لنا وضح الأمهات الست عند من الأمهات الست عندك يا أبا ياسر يا أبا ويس البخاري ومسلم والسنن الأربعة النسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود. واضح؟ اكتب قل الأمهات الست البخاري ومسلم والسنن الأربعة التي هي البخاري ومسلم التي هي أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الصنعاني من صنعاء اليمن كما في التهذيب. محمد بن كثير بن أبي عطاء أبو يوسف الصنعاني. وذكر أبو جعفر العقيلي أنه من صنعاء دمشق وقال أبو محمد بن الأكفائي إنه من مصيصة دمشق وليس بشيء. فهو من صنعاء اليمن. قال البخاري ضعفه أحمد وقال بعث إلى اليمن فأتي بكتاب فرواه. يعني يروي المناكير. وذكر عنده مرة فضعفه جدا وضعف حديثه عن معمر جدا وقال هو منكر الحديث يروي أشياء منكرة. قيل له كيف سمعت من معمر؟ قال سمعت منه باليمن بعث بها أي بكتبه إلي إنسان من اليمن. قال أحمد يحدث بأحاديث مناكير ليس لها أصل. قال يحيى بن معين كان صدوقا. وقال أبو حاتم كان رجلا صالحا يسكن المصيصة لكن هذا ليس بتزكية. كان رجلا صالحا أن الصلاح شيء والضبط شيء فوق الصلاح. أصله من صنعاء اليمن وفي حديثه بعض الإنكار. إذن من صنعاء اليمن. قال صالح بن محمد الحافظ معروف بصالح جزرة صدوق كثير الخطأ اختار هذا بن حجر في التقريب جمع بين الأقوال. وقال البخاري لين جدا. وقال ابن عدي له روايات عن معمر والأوزاعي خاصة عداد لا يتابعه عليها أحد اختلط في آخر عمره. ذكروا أنه اختلط. كذلك ترجمته في السير. كان مرابطا بثغر الشام في مدينة المصيصة ذكر نحو مما ذكر الحافظ رحمه الله. وذكروا أنه كان شاعرا وأنشدوا من شعره بني كثير كثير الذنوب ففي الحل والبل من كان سبه بني كثير دهته اثنتان رياء وعجب يخالطن قلبه بني كثير أكول نؤوم وما ذاك من فعل من خاف ربه بني كثير يعلم علما لقد أعوز الصوف من جز كلبه أن يهضم نفسه. كان زاهدا رجلا صالحا لكنه في الحديث نعم في الحديث ضعيف. قال ابن أبي حاتم سئل أبو زرعة عن محمد بن كثير فقال دفع إليه كتاب الأوزاعي وفي كل حديث حدثنا محمد بن كثير اسمه فقرأه إلى آخره يقول حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي. قال قلت هذا هو التدميغ وبكل حال فيكتب حديثه أما الحجة به فلا تنهض. إيش معنى هذا؟ أنه ماذا؟ في الاحتجاج أو في الشواهد في الشواهد، أنه في الشواهد يكتب حديثه أي للاعتبار والاستشهاد، أما الحجة لا. وما معنى هذا الكلام الأخير؟ دفع إليه كتاب في كل حديث حدثنا محمد بن كثير فقرأه إلى آخره، يقول حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي، معنى هذا أنه يذمه على ماذا؟ على نقصه أيضا في معرفة الحديث. كيف ذاك؟ هذا الكتاب كتبه أحد مثلا طلابه نسخه، فكان يقول الطالب يقول حدثنا محمد بن كثير الصنعاني قال حدثنا الأوزاعي فذكر الحديث والذي بعده والذي بعده والذي بعده، فدفع إليه الكتاب، فكان حقه أن يقول ماذا؟ حدثنا الأوزاعي. الآن دفع الكتاب لمحمد بن كثير، ماذا يقول محمد بن كثير؟ من شيخه؟ الأوزاعي، يقول حدثنا الأوزاعي قال كذا وكذا. فهو كان يعيد، يرى في الكتاب مكتوب حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا محمد بن كثير، فهو حدث نفسه حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا الأوزاعي. هذا معنى قوله هذا هو التدميغ، معناه أنه إن ثبت هذا عنه فيدل على ماذا؟ نقص في ماذا؟ في معرفة الحديث. ولهذا كذلك أيضا تجد في بعض الكتب، وانتبه لهذا، تجد في بعض الكتب أن المؤلف يقول قال فلان، ويقصد نفسه. ففي كتب البيهقي تجد كثيرا ما يقال قال الشيخ، ويقصدون من؟ البيهقي. هل هي من البيهقي يقول عن نفسه، أم هي من أحد طلابه يذكر عن شيخه؟ الثاني أقرب. وفي كتب ابن حزم يقول قال علي، يقصد نفسه، علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم رحمه الله اسمه علي بن أحمد بن سعيد، فيقول قال علي. ومن الطرائف لمن لا ينتبه لمثل هذا أنه رفع سؤال إلى لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية في زمن الشيخ ابن باز رحمه الله، والسؤال والجواب مذكوران في فتاوى اللجنة الدائمة، أن سائلا قال يا شيخ أنا أقرأ في كتاب المحلى لابن حزم وأستفيد منه فقها كثيرا، لكنه أشكل علي لأنه يقرأ وليس بمتخصص في الفقه ولا في الحديث وليس بممارس ولا مجالس لأهل العلم، إنما هكذا يقرأ ثقافة يعني ماذا طلعا، وأشكل علي أني أجد كثيرا في هذا الكتاب يقول قال علي كذا، يعني قال علي هذا الأمر جائز، قال علي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليه قول، قال علي ما ذهب إليه مالك باطل، قال علي كذا مثلا، فأجده كثيرا ما يقول قال علي قال علي. فمن هو علي؟ هل هو علي بن أبي طالب أم علي بن الحسين أم من علي هذا؟ فأجابوه قالوا هذا هو نفسه ابن حزم يقول قال علي، يعني هو نفسه يقصد نفسه. الشاهد أن الإنسان قد يغفل عن بعض الأشياء التي هي سهلة، والمجالسة لأهل العلم فيها فائدة. وبعده ترجم لمحمد بن كثير العبدي، لأن قال بعد ذلك وفي الرواة محمد بن كثير القرشي الكوفي شيخ لين، ومحمد بن كثير السلمي البصري القصاب ضعفوه. محمد بن كثير بعدها ترجم لمحمد بن كثير الحافظ، الحافظ الثقة أبو عبد الله العبدي البصري، حدث عن أخيه سليمان بن كثير وهو أكبر منه 50 سنة، لقي الزهرية والكبار. وحدث محمد أيضا عن شعبة وسفيان الثوري وإسرائيل وهمام بن يحيى جماعة سواهم، وكان صاحب حديث ومعرفة، سمع بالبصرة وبالكوفة وطال عمره، وحديثه مخرج في الصحاح كلها. حدث عنه البخاري في صحيحه، أبو داود إلى آخره، خرج له الجماعة وعدد كثير. قال أبو حاتم صدوق، وقال البخاري مات سنة 23 و200. قال أبو حاتم البستي روى لنا الفضل بن الحباب عنه وكان تقيا فاضلا يخضب، عاش 90 سنة، يخضب البياض بالحناء ونحوه. من الذي دخل عليه رجل يعوده في مرض موته وهو خاضب لحيته ففرح لوجود من يعمل بالسنة؟ من الإمام أحمد رحمه الله فيما قرأناه في ترجمته أنه دخل عليه رجل يعوده قد خضب ففرح أحمد، لأنه وجد رجلا يعمل بالسنة، كان يفرح إذا وجد من يعمل بالسنن. ومن الذي في مرض موته وفي ربما وضوئه الأخير كان أبناؤه يوضئونه وهو يقول لهم خللوا أصابعي، خللوا بين الأصابع؟ الإمام أحمد رحمه الله. قال الذهبي رحمه الله وروى ابن الجنيد الختلي عن يحيى بن معين قال لم يكن استأهل أن يكتب عنه. هذا هو الذي قال عنه ابن حجر لم يصب من ضعفه. قال الذهبي قلت الرجل ممن طفر القنطرة، طفر قفز على القنطرة، القنطرة الجسر الذي يوضع لينتقل من جهة إلى جهة أخرى، تحته يكون نهر أو مجرى سيل، تضع قنطرة يمشي عليها الناس والدواب والجسر. فقال الرجل ممن طفر القنطرة جاوز، وما علمنا له شيئا منكرا يلين به، ولا ريب أن أبا الوليد أحفظ منه وأرفع. يعني معناه أنه هناك من هو ثقة وهناك من هو أوثق، وأما محمد بن كثير الشامي فواهن أي ضعيف جدا، لم يكن ثقة، روى بواطيل، قال الأزدي ومتروك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان، قلنا من سفيان؟ ابن سعيد الثوري، سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله. محمد بن كثير هو العبدي البصري، وما حال الصنعاني؟ ضعيف على الراجح. وما حال البصري والسلمي، لا لا الشامي والسلمي والفهري؟ كلهم ضعفاء، ولم يخرج لهم أصحاب الأمهات الست إلا الصنعاني فأخرج له الأربعة إلا ابن ماجه. قال عن أبي حازم، وأبو حازم عن سهل ابن سعد، ما اسمه؟ سلمة بن دينار، وعن أبي هريرة سلمان، عن الذي يروي عن سهل اسمه سلمة، الذي يروي عن أبي هريرة اسمه سلمان الأشجعي، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزورهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. الحال كانت ضيقة عليهم رضي الله عنهم، كانوا لا يجدون الأردية التي يغطون بها أكتافهم وظهورهم وبطونهم، عندهم أزر يغطون بها من الحق إلى والعورتين إلى أسفل الركبة، أزر. كانت بعض الأزر تكون واسعة، يعني كبيرة، تكون كبيرة نوعا ما. فإذا أراد أن يصلي أحدهم أخذها وعقدها، يعقد الإزار، يدخله من مكانين ويعقد، فيكون شبه رداء، غير ليس برداء كافي، لكن قد وضع شيئا على عاتقه وإزار، هذا إذا عقده على رقبته كما في هذا الحديث: وهم عاقد أزرهم من الصغر على رقابهم، فترتفع الأزر من أسفل لأنها قصيرة. الآن لو كان مثلا مثل الملاءة التي هي مثلا الطراحة، نسميها الطراحة هي الملاءة، لو كان الإزار مثلها سيتلفلف يغطي فوق وتحت بالراحة، كبير واسع. لكن إذا كان أقصر وربط على رقبته الإزارة، نعم، فيقصر من أسفل، يكون إلى نحو الركبتين إلى كذا. فإذا ركع، نعم، أو كان مثلا في ركوع أو سجود أو نحو ذلك، ربما انكشف شيء من عورته، والعورة عورتان، مخففة ومغلظة، فالمغلظة سوأتان، والمخففة الفخذ على قول الجمهور، فخذ عورة ونحو ذلك. وكان النساء يصلين خلف الرجال وهم على هذا الحال، فإذا رفعن رؤوسهن قبل الرجال، ربما بقي الرجال متأخرين في الرفع نوعا ما، فقد تبدو بعض العورة. فماذا قيل للنساء؟ لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، أي عند السجود ونحو ذلك. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب: إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. قال الإسماعيلي: كأنه ظن المخاطبة للنساء وقعت بذلك وهن في الصلاة، وليس كما ظن، بل هو شيء قيل لهن قبل أن يدخلن في الصلاة انتهى. يعني الآن ما هو وجه مطابقة الحديث للترجمة؟ الترجمة يقول: إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس، خاطب المصلي. والحديث: قيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. يقول الإسماعيلي: ليس هنا دليل أن هذا الكلام للنساء كان وهن في الصلاة، ليس في هذا دليل. قد يحتمل أنه قيل للنساء قبل الصلاة. قال: والجواب عن البخاري أنه لم يصرح بكون ذلك قيل لهن وهن داخل الصلاة، بل مقصوده بقول ذلك لهن داخل الصلاة أو خارجها. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاهن بنفسه أو بغيره بالانتظار المذكور قبل أن يدخلن في الصلاة، ليدخلن فيها على علم، ويحصل المقصود من حيث انتظارهن الذي أمرنا به، فإن فيه انتظارهن للرجال، ومن لازمه تقدم الرجال عليهن. ومحصل مراد البخاري أن الانتظار إن كان شرعيا جاز وإلا فلا. قال ابن بطال: يعني هل يجوز أن تنتظر الناس يقومون وأنت جالس؟ الناس رفعوا من الركوع وأنت راكع، رفعوا من السجود وأنت ساجد. الجواب: إذا كان الانتظار شرعيا جاز وإلا فلا. ما هو الانتظار الشرعي؟ مثل هذا، بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنهن ينتظرن حتى يجلس الرجال ثم يرفعن رؤوسهن، هذا انتظار شرعي له مصلحة. وما هو الانتظار الذي ليس عليه دليل وهو مخالف للسنة؟ مثاله أن يطيل في السجود وإمامه قد رفع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا، ما قال إذا كبر فتأخروا ثم كبروا، قال فكبروا بالفاء، والفاء تفيد التعقيب. طيب، فإذا قال الإمام الله أكبر، أنت بعد أن ينقطع الإمام عن قوله أكبر الله أكبر تبدأ فتقول الله أكبر، سمع الله لمن حمده. إذا انقطع عن قول حمده كمل سمع الله لمن حمده، أنت تبدأ. والناس في هذا على ثلاثة أقسام: قسمان مخالفان للسنة، وقسم على السنة. القسم الذي يخالف السنة هو الذي يعاجل، القسم الأول يعاجل، الإمام يقول الله وإذا به قد تحرك، بسم الله، بعده سمع الله، ما قال سمع وإذا به قد رفع رأسه، هذا معاجل، عجلة مذمومة. وأكثر ما يكون ذلك عند الركوع، عند الركوع وعند السجود أكثر الوقتين، عند الركوع عند أن يكون راكعا فيرفع. ولهذا أنت اليوم ركز معي، ركز كل واحد ركز على صاحبه في الصلاة اليوم في العشاء. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، يبدأ يقول الإمام سمع وإذا قد بدأوا يتحركون يرتفعون. ما هي السنة؟ السنة أن يبقى راكعا هادئا إلى أن يكمل الإمام، يقول سمع الله لمن حمده، يكمل يقول حمده أنت تبدأ بالرفع، أما سمع وأنت ترفع هذه عجلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا أي بعد أن تسمعوه يكمل. وكذلك إذا سجد، في الصحيحين من حديث البراء وحديث عمرو بن حريث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، في رواية يضع جبهته على الأرض ثم نقع سجودا بعده. هذا أيضا ركز عليه اليوم عند الذي بجوارك، ركز على نفسك أيضا. إذا قال الإمام الله أكبر وهوى إلى السجود، هوى إلى السجود سجد، يقول الله أكبر، ما أكمل ولا وصل إلى السجود، وضع جبهته على الأرض، ما يصل إلى أن يضع جبهته إلا وأكثر الناس قد حنوا ظهورهم، منهم من قد وصل إلى الأرض ومنهم من هو مقارب لذلك. والصحابة ماذا يقولون؟ لم يحن أحد منا ظهره، بقوا على ما هم عليه في الرفع من الركوع، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، حتى يضع جبهته على الأرض ثم نقع سجودا بعده. ثم هذان موضعان من المواضع التي، إذن هذا الصنف الأول مخالف للسنة المستعجل. الصنف الثاني المتأخر من دون دليل. كيف تكون أنت قد قلت الله أكبر كبرت وأنت بدأت في التشهد الإمام وذاك في سجوده ما زال ملازما للسجود ويدعو ويدعو ويذكر الله ويدعو. الناس قد جلسوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي، قد وصلوا لنصف التشهد وهو يبدأ الله أكبر، هذا مخالف للسنة، مخالف للسنة، هذا مبطئ منتظر من دون دليل، منتظر من دون دليل. وإذا كبر فكبروا، فالمنتظر من دون دليل مخالف للسنة. ولا سيما تجد بعضهم في السجدة الأخيرة من الصلاة، سجدة الوداع، الإمام قد وصل إلى ربما الصلاة الإبراهيمية وبدأ قريب يدعو وهو يبدأ في الرفع وبدأت يبدأ في قراءة التشهد، خالف للسنة هذا، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. إذا صليت مع الإمام تابع الإمام، وإذا أردت أن تطول طول لنفسك، إذا صلى أحدكم وحده فليصلي فليطول كيف شاء، أما مع الإمام لا تطول والإمام قد رفع، إلا إذا كان الإمام والوسط، قلنا الوسط هاتان حالتان، والوسط أنه يمشي مع الإمام ويتأخر قليلا عند الهوية للسجود كما سلفنا قبل قليل، وبقيتها يمشي بعد أن يقول الإمام. متى يجوز لك أن تتأخر عن الإمام قليلا؟ إذا كان يسرع، يسرع، أنت ما قد قرأت الذكر الواجب وهو قد قرأ وقام، أكمل ذكر الواجب ثم قم. مثال ذلك التشهد، أنت جلست قال الله أكبر، قلت الله أكبر، بدأت تقرأ التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، أنت ما زلت في والطيبات، وقام الإمام، استعجل قرأها بسرعة قام، أنت أكمل إلى نهاية الواجب ثم قم. قمت فقرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وإذا به قد ركع، أكمل لأنك معه من أول الصلاة، أكمل الفاتحة واركع، هذا تأخرك عنه لإتمام واجب. فإذا رأيته يعجل عجلا يفوت الأركان انوي الانفصال وصلي وحدك، كما تجد مثلا في بعض الجماعات الثانية والثالثة في بعض المساجد ومساجد الأسواق، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسرعة، ما يجعلك تقرأ ذكرا واجبا وتطمئن في صلاتك، هذا انوي الانفصال، تنحى جانبا صلي وحدك بطمأنينة، ولا يلزمك أن تصلي معه إذا كان يخل بالطمأنينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الذي كان لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود ولا يطمئن في صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال الحافظ رحمه الله ومحصل مراد، قال ابن بطال قوله تقدم أي قبل رفيقه، قبل رفيقك تقدم، تقدم قيل له تقدم أي قبل رفيقك، وقوله انتظر أي تأخر عنه، سنبط ذلك من قوله للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال قعودا، فيقتضي امتثال ذلك، فيقتضي امتثال ذلك تقدم الرجال عليهن وتأخرهن عنهم. وفيه من الفقه جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام، وجواز سبق المأمومين بعضهم بعضا في الأفعال، وجواز التربص، يعني معنى هذا المأموم لو أن أحدهم سجد والآخر بعده بقليل، ولا يلزم أن تكون حركات المأمومين كلها يعني نفس في نفس الوقت، قد يتأخر بعضهم عن بعض قليلا لكن من في التأخر المأذون به. وجواز التربص في أثناء الصلاة لحق الغير ولغير مقصود الصلاة، ويستفاد منه جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة، يعني استفاد منه من باب الفقه العام أن الإمام إذا كان في الصلاة يجوز وهو راكع يجوز أن ينتظر لشخص يحس به ويشعر به أنه دخل في المسجد لأجل أن يدرك الإمام راكعا فيكون مدركا للركعة عند الجمهور. ولا يحتاج أن الذي يدخل من المسجد في آخر الناس والإمام راكع وهو يقول إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين، يعني يقول للإمام اصبر اصبر، يعني هذا ليس من السنة، هذا محدث. فالإمام إذا سمع من يقول إن الله مع الصابرين يقول سمع الله لمن حمده، بعدها يقول له بعد الصلاة إن الله مع الصابرين اصبر. نعم. فالشاهد أن الإمام إذا أحس بشخص يريد أن يدرك الصلاة، سمع شخصا مثلا يطبق صندوق النعالات يضع نعله وانتظره قليلا، لا بأس لا بأس، هذا من الرفق بالمأمومين ما لم يشق على الآخرين. قال وفي التشهد لمن يدرك الجماعة، أيضا انتظار قليلا في التشهد حتى يدرك الجماعة. وفرع ابن المنير على أنه قيل ذلك للنساء داخل الصلاة فقال فيه جواز إصغاء المصلي في الصلاة لمن يخاطبه المخاطبة الخفيفة. هذا عليه أدلة ستأتي، أدلة ستأتي أن المصلي إذا دخل في الصلاة ليس معناه أنه قد خرج عن أن يسمع لماذا بارك الله فيكم للآخرين، فإنه يسمع. وستأتي قصة فيما بعد للحاجة الملحة، الحاجة الشديدة أو الملحة، أنه لو جاء شخص مثلا وسأله عن شيء وهو محتاج لذلك الشيء أو نبهه على شيء، كان يقول مثلا دخل رجل الآن لو كان الكرسي هذا جعلناه هناك من أجل الهواء ونحن كلنا متجهون إلى هذا المكان، فجاء دخل شخص ورآنا وقام وصلى إلى جهة الشرق، فجاء شخص آخر من خلفه وقال له القبلة إلى الشمال اتجه إلى الشمال، يجوز وما يجوز؟ يجوز. لو مسك به وحرفه إلى جهة الشمال قال له هنا القبلة يجوز. فهذا الآن المصلي صلي ثم ماذا يخاطب ليعدل شيئا يتعلق بصلاته. وكان هذا في زمن شيخنا مقبل رحمه الله، فإنه كان يشق عليه أن يصلي في قبلة يدرس في قبلة المسجد، كان يدرس في الجهة الشرقية بجوار الباب لأجل التهوية لما كبر في السن، فكان بعض من دخل يدخل الله أكبر إلى جهة الشرق، يرى الناس متجمعين على الكرسي وإلى جهة الشرق، والفراش ما كان مخططا فما يجد علامة على القبلة إلا الكرسي وتجمع الناس، فيظن أن موضع الإمام هناك فيصلي باتجاههم فيحرف إلى اتجاه القبلة، والله أعلم. طيب يؤذن المؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.